الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
تحية صباحية نهديها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية.
ترافقني في هذا المشوار الصباحي فيروز توفيق، يسعد صباحك.
صباح الخير جميلة أبو شنب، وبرفقتنا اليوم أيضا نبيل شوفان على النشرات، سليمان ياسيني في المواجيز، أقوال الصحف نتابعها مع محمد بوشيبة، سليم فريني في التنسيق على الإخراج والهندسة الإذاعية ناجي عطية.
نستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة وفيروز، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: تعبئة قوية في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، تخللها تصاعد أعمال العنف وجولة احتجاجات جديدة الثلاثاء المقبل. زيلينسكي في القمة الأوروبية يطالب الحلفاء بتسريع المساعدات العسكرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من هشاشة الوضع في محطة زابوريجيا النووية. الأردن يحذر من عنصرية متطرفة تبدت في تصريحات وزير المال الإسرائيلي، وألف الإسرائيليين في الشوارع مجددا ضد إصلاح القضاء. وصندوق النقد الدولي يحذر من أن لبنان يمر في لحظة خطيرة للغاية.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. وسط انتشار أمني كثيف وبحضور جميع زعماء النقابات العمالية وأحزاب المعارضة، حافظت التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا على زخمها الكبير يوم أمس الخميس، بعد أسبوع على إقرار القانون من دون تصويت في البرلمان، فيما اتسم يوم التحرك التاسع هذا بارتفاع منسوب العنف في الشارع. الكونفدرالية العامة للعمل قدرت عدد المشاركين بأكثر من 2 مليون شخص، ونصف المليون خمسهم أي نصف مليون في باريس، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين في كل فرنسا اقترب من 1 مليون متظاهر. عن أجواء التظاهرة في باريس حدثتنا موفدة مونتي كارلو الدولية. إلى التظاهرات نجوى أبو الحسن.
سنظل هنا في الساحات حتى لو لم يشأ ماكرون، شعار المتظاهرين الذين رفعوا أيضا يافطة تقول المياه تغلي بدءا من 100 درجة، أما الشعب فيغلي بدءا من 49.3، وهو الرقم الذي يشير كما هو معروف إلى المادة التي استند إليها الرئيس ماكرون لتمرير مشروعه لتعديل نظام التقاعد من دون تصويت. لوران بيرجي رئيس نقابة CFDT الكونفدرالية الفرنسية لديمقراطية العمل قال لنا إن تحرك النقابة نابع من إرادة المواطنين.
المواطنون يدفعوننا اليوم إلى مزيد من التعبئة وليس العكس، ونقابتي لن تقوم بأكثر مما يجب من تظاهرات ولا بأقل منها أيضا.
وتنوي المعارضة والنقابات التوجه للمجلس الدستوري، وإذا لزم الأمر للاستفتاء الشعبي لإلغاء القانون، لكن تصعيد الاحتجاجات وتوسيع دائرتها أكثر ما يراهن عليه للتخلص من قانون يصيب الفرنسيين بالصميم، ربما لشعورهم أنه يسرق 2 سنين من حياتهم ويخطف منهم الأيام الجميلة الباقية بعد سنوات من العمل الشاق.
وخلال التظاهر يا نجوى، اتجه زعيم حزب الخضر يانيك جادو مع زملائه نحو مجموعة من رجال الأمن وقدموا لهم الأزهار رافعين شعار الأزهار بدل الغاز المسيل للدموع. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: لا نخلط أبدا بين المتظاهرين السلميين وبين المخربين. الشرطة قالت أنها وثقت وجود 2000 شخص من اليسار المتطرف قاموا برش الأسيد ورمي الحجارة على الشرطة. لنستمع إلى ما قاله وزير الداخلية الفرنسي:
بفضل تدخل الشرطة والدرك تمكننا من إلقاء القبض على الأشخاص الذين كانوا ينهبونهم، وهم الآن رهن الاعتقال. لكن هذه الانحرافات مهمة للغاية وأهم بكثير من الأيام السابقة، ويجب إدانتها بقوة فورا.
لنستمع إلى ماريون بروساديلي وهي الأمينة العامة لنقابة سيجيتي في أميان وكانت يوم أمس في تظاهرة العاصمة باريس.
بالطبع يجب أن نستمر، توجد وجوه جديدة، الأصدقاء متعبون لكنهم ما زالوا هنا وسيستمرون بالبقاء هنا. بالتأكيد تفعيل المادة 49.3 أثار استياء الجميع وضعفت من ذلك كلمة الرئيس أمس.
إلى ذلك رئيسة الحكومة إليزابيث بورن دعت أو أدانت في تغريدة لها أدانت أعمال العنف التي قام بها عدد من المتظاهرين من حرق وتكسير، كما شب أمس حريق في الباب الأمامي لبلدية بوردو جنوب غرب البلاد ولم يتضح المسؤول عن اندلاع هذا الحريق الذي سرعان ما أخمدته فرق الإطفاء. وجدير بالذكر أيضا بأنه تم تحديد يوم 28 من آذار الجاري موعدا للجولة 10 من الإضرابات والتظاهرات ضد هذا القانون، قانون التقاعد، وسيتزامن ذلك مع زيارة يقوم بها الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إلى فرنسا. وفي ألمانيا كذلك دعي موظفو كل قطاع النقل يوم الاثنين المقبل للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور للإضراب، كما أعلنت النقابات التي أكدت أن موظفي المطارات وسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة مدعوون إلى يوم توقف كامل عن العمل. وهذه الحركة الموحدة بين النقابات نادرة جدا في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. إنها الرابعة والدقيقة السادسة بتوقيت باريس، أنتم تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محيط الجبهة في جنوب البلاد طالبا من الأوروبيين تزويد بلاده بطائرات حربية وبصواريخ بعيدة المدى، في حين أعلن جيشه عن طريق الخطأ انسحاب روسيا من منطقة قريبة من خيرسون في جنوب البلاد. أما في مدينة باخموت في شرق البلاد حيث تتركز منذ شهر أعنف المعارك، فإن الجيش الأوكراني أكد أنه رصد إنهاكا في صفوف القوات الروسية معلنا عزمه استغلال ذلك في شن هجوم مضاد وشيك. من كييف محمد الزاوي.
استمرت الاشتباكات والمعارك على نحو متصاعد هذا اليوم في الجبهة الشرقية في أوكرانيا، ونفذت القوات الروسية هجمات واسعة في 5 محاور رئيسية في مقاطعة دونيتسك أبرزها على مدينة باخموت. وأكد قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أن قوات فاغنر التي تقود الهجمات على المدينة تتكبد خسائر كبيرة في صفوف جنودها والمعدات العسكرية، مما قد يساعد الجيش الأوكراني خلال الفترة المقبلة وفق رأيه، لكنه اعترف في ذات الوقت بصعوبة الوضع في المدينة. إلى ذلك ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش تمكن من صد 83 هجوما للقوات الروسية على طول الخط الفاصل. في غضون ذلك وصل الرئيس الأوكراني إلى منطقة خيرسون في الجنوب بعد زيارة خطوط الجبهة في باخموت وكذلك منطقة خاركيف، في خطوة تعتبر تحديا للجانب الروسي الذي يستهدف هذه المناطق بشكل دوري، ومحاولة دعم قواته معنويا في مرحلة صعبة من الغزو الروسي لبلاده. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت أمس من هشاشة الوضع في محطة زابوريجيا النووية، مشيرة إلى أنه لا يزال محفوفا بالمخاطر. عقد زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بخصوص الأمن الغذائي العالمي والعقوبات المفروضة على روسيا، ومن المتوقع أن يصادقوا على خطة لتزويد كييف بمزيد من الذخيرة. رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انضم إلى القمة عبر الفيديو وناشد أوروبا بتسريع وتكثيف إمدادات الأسلحة بما في ذلك طائرات حديثة وصواريخ طويلة المدى وفرض عقوبات جديدة على موسكو. أما خلافات على كل حال خيمت يوم أمس على هذه القمة الخلافات الفرنسية الألمانية حول مسألة موقع الطاقة النووية في معركة مكافحة التغير المناخي، وكذا حظر محركات الاحتراق الداخلي في عام 2035. فما هي أو ما مدى تأثير هذه الخلافات على مخرجات القمة؟ سؤال طرحته إذاعة مونتي كارلو الدولية على حسام شاكر وهو مختص في الشؤون الأوروبية.
يبدو أن القمة الأوروبية على موعد مع تجاذب جديد بين برلين باريس هذه المرة بشأن عناوين تفصيلية مثل الاعتماد على الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي بعد أن نجحت باريس في الإشارة إلى هذه الطاقة في وثائق الاتحاد مع دول أوروبية أخرى تعتمد على الطاقة النووية كمصدر للطاقة. ألمانيا ترفض هذا وائتلافها الحكومي يتمسك برفض هذه الخطوة الأوروبية أو محاولة كبحها. في المقابل ألمانيا مع قطاع السيارات المتنفذ فيها وحزب الليبرالي أيضا المشارك في الائتلاف الحكومي يأمل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن حظر السيارات التي تعمل بالوقود العادي بحلول عام 2035، وهذا سيكون محلا أيضا للتجاذب في أعمال القمة وأيضا بين باريس وبرلين بالأساس. وبالتالي القمة ستواجه صعوبات في الخروج بتوافق بشأن العناوين المعروضة للتداول فيها.
وسيعقد اجتماع ثنائي بين ماكرون وشولتز صباح اليوم الجمعة. مساء ناقش رئيس ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بروكسل فرص التعاون بين بلديهما في مجالات الهجرة. الزعيمان التقيا على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأكدا أيضا الحاجة إلى مواصلة العمل من أجل السيادة الأوروبية في مجال السياسة الصناعية. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوتاوا حيث يلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان. على جدول الأعمال ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي وأرسال قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار في هايتي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مصمم على المضي قدما في إجراء تعديلات قضائية، وذلك وسط احتجاجات غير مسبوقة في البلاد حيث خرجت أمس حشود من الإسرائيليين إلى الشوارع مجددا احتجاجا على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي. البرلمان الأردني وبعد أن صوت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان حذر الأردن من خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي تبدى في تصريحات وزير المال الإسرائيلي وإنكاره لوجود الشعب الفلسطيني. في إطار مساعي في إطار أو قبل ذلك في لبنان تصريحات لصندوق النقد الدولي حذر منها من خطورة الوضع في لبنان واتجاهه نحو حافة الانهيار. نضال شقير أو لويس حبيقة تحدث لنضال شقير عن هذا الموضوع.
صندوق النقد تعب منا لأسباب أنه بلبنان ما عم فينا نتقدم بكل الإصلاحات. يعني صندوق النقد عمل معنا اتفاق بالأحرف الأولى من مدي وبنوده واضحة الإصلاحية. لحد هلأ بلبنان طبقنا القليل والأكثر شيء والمهم بعدنا عم نتجادل فيه بالداخل ومش معروف إذا رح نتقدم أو لا. يعني مؤسسات الدولية تتعب من الدول اللي عايزة وما بتعمل شغلها، وهذا وضعنا بلبنان. يعني لا عملنا رؤية، لا عملنا إصلاح مصرفي، الخسائر كيف تتوزع الخسائر؟ يعني بعضهم عم يروحوا ويبرموا ويدوروا إلى حتى المودع يتحمل خسائر، مش مقبول. المودع ضحية، يعني ما بدنا نحمل الضحية الخسائر. وبعد تقييم الخسائر مش واضح، ولبنان اليوم لحد هلأ حتى ببعض الإصلاحات اللي تقدمنا فيها بتلاقي أنه ما عم نحترمها. وبالتالي أنا يعني مزعوج من موقف صندوق النقد بس ماني متفاجأ.
كنتم بالاستماع إلى لويس حبيئة وهو خبير مالي واقتصادي لبناني. أظهر تقرير حديث لمنظمة إنقاذ الطفولة ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في اليمن 8 أضعاف خلال 5 سنوات مضت وسط استمرار الصراع للعام 9 على التوالي. في الوقت ذاته حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن ملايين الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية في اليمن إذا لم تخصص أموال بشكل عاجل لهذا البلد. في إثيوبيا تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي الواقعة شمالا فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة السلام التي أقرت لإنهاء الحرب هناك. سلطات ساحل العاج أجلت قرابة 290 من رعاياها في تونس حيث لم يعد الكثير من المهاجرين الإفريقيين يشعرون بالأمان بعد تصريحات للرئيس قيس سعيد انتقد فيها بشدة المهاجرين غير النظاميين. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. تعبئة قوية في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد تخللها تصاعد للعنف وجولة احتجاجات جديدة الثلاثاء المقبل. زيلينسكي في القمة الأوروبية يطالب الحلفاء بتسريع المساعدات العسكرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من هشاشة الوضع في محطة زابوريجيا النووية. الأردن يحذر من عنصرية متطرفة تبدت في تصريحات وزير المال الإسرائيلي، وألف الإسرائيليين في الشوارع